أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرأي الرابع وهو الرأي الأخير في مسألة الترتب بين المرجحات، استذكارا إلى الآراء السابقة، قلنا الرأي الأول الذي تبناه السيد المصنف دام الله ظله الشريف هو يقدم المرجح الجهتي على بقية أو على المرجح الصدوري، وقربه بتقريبين قد مر. الرأي الثاني يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ونسب هذا الرأي إلى المحقق النائمي ومن قبله إلى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. الرأي الثالث الذي تقدم هو أن موضوع المرجح الجهتي يختلف عن موضوع ومورد المرجح الصدوري، فأحدهما غير الآخر، فلا داعي لإتعاب النفس وتقديم هذا على هذا، لأن أصلاً هما لا يلتقيان، باعتبار موضوع هذا هو مرجح الجهتي، يعني الخبران القطعيان، وموضوع الثاني هو الخبران الظنيان، وأحدهما غير الآخر. الآن التقريب الرابع أو الرأي الرابع، هذا الرأي الرابع يبدو أكثر من شخص، من عالم عفوا ذكره، لكن الاستدلال عليه قد يختلف. ملخص هذا الدليل ما هو؟ يقول هذا التقديم، نقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، أو نقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، هذا كل كلام لا أساس له من الصحيح. لماذا؟ يقول لأن الشارع المقدس في قضية الترجيحات اعتبر هذه المرجحات كلها عبارة عن شيء واحد، بمعنى على أن هناك حجة واحدة فقط تكون في الصدور وتكون في الجهة وتكون في المضمون، لكن هذا كله عبارة عن شيء واحد. فإذا كان هكذا، فإذا الأول متوفر به جميع شرائط الحجية حسب الفرض، والثاني متوفر به جميع شرائط الحجية حسب الفرض، فالمجعول هنا ترجيحان هو عبارة عن الأمر البسيط، والمجعول هنا أيضا ترجيحان هو عبارة عن الأمر البسيط، فمن كان أقوى وأقرب يقدم. هسه أقرب من جهة الصدور، أقرب من جهة الجهة، من جهة المنفرة، إحنا في مقام أن نرجح رواية زرارة على رواية أبي بصير مثلا، فهذه الموجبات للخبر الذي وصل إلى حالة المقبولية والحجية ولكن تعارض مع صاحبه، صاحب أيضا متوفر به كل أمور الحجية، فمن منهم أقوى نقدمه، من منهم أقرب نقدمه. أما نجي نقول الصدور هنا غير الصدور هناك، الجهة هنا غير الجهة هناك، الكلام لا طائل له. أصلا هذا التحليل صدور وجهة هذا تحليل خاطئ، وإنما المجعول عبارة عن شيء واحد يدور أمره بين إما أن يكون حجة أو لا يكون حجة. خلي أشبه مثال من عندي من الوقع في بعض الكلمات في غير هذا الموقف. مثلا الآن ما تقولون في التذكية؟ قول هذا حيوان مذكى، ما معنى التذكية؟ يقول التذكية يجب أن تستقبل القبلة، يجب أن تذبح بسكين بحديد، يجب أن تقطع الأوداج الأربع. فكل واحد من هذه الأمور هو مجعول على نحو الاستقلالية. أن تستقبل القبلة، يكون الذابح مسلما، أن تقطع الأوداج الأربعة، وأن تذبح بسكين. فتكون التذكية عبارة عن أمر مركب. وتارة التذكية عبارة عن أمر بسيط يدور أمر بين الوجود والعدم. فمعنى التذكية، معنى التذكية هو أن تأتي بهذه الأمور جميعا حصلت التذكية. إذا لم تأتي بواحد منها لم تحصل التذكية. فالتذكية أمرها يدور بين الوجود والعدم. لا أقول أني ذكيت الأوداج، أقول ذكيت لأنه ذبحت بسكين، ذكيت لأن استقبلت القبلة، لم أذكي لأن الذابح كان غير مسلم. لا أقول هكذا. لا تقع التذكية على كل واحد من الأربعة، قل هذا مذكى، هذا مذكى، هذا مذكى، لا. وإنما التذكية أمر بسيط، هذه من شرائط التذكية. أما نفس التذكية هي عبارة عن أمر بسيط. الآن الحجية لمن تكون الحجية؟ الحجية لهذا الخبر. شو ترتبني؟ متى تكون الحجية لهذا الخبر؟ بعد أن كان موثوقا أو ثقة، وبعد أن كان صادرا لبيان الحكم الواقعي، وبعد أن كان المراد منه تمام المطلوبة أو ظاهرا في ذلك. هذا كله هذا حجية. فالحجية لم توضع للسند ولم توضع للظاهر، وإنما الحجية عبارة عن أمر بسيط. هذه كلها شرائط قوامها الحجية. فإذا كان هذا حجة وهذا حجة، ما له معنى يتقدم صدور هذا عن صدور ذاك، لأن هذا مشهور وهذا غير مشهور. يقول لا معنى لذلك. فلو فرضنا هذا مشهور والآخر غير مشهور لكن مخالف للعامة، ومخالفة العامة كانت أقوى، فنقول الرأي الرواية الثانية أبو بصير أقوى من زرارة. فمن لاحظ هذه الترتبية بين جهات القوام الحجية اللي أربعة سرح نذكرين، وإنما هذه كلها حصلنا على حجية، يعني حصلنا على منجزية، حصلنا على معذرية. فالآن هذا معذر لو لم يكن هناك معارض عملنا به، وهذا أيضا معذر لو لم يكن هناك معارض عملنا به. فالمعارضة بين أمرين بسيطين، بين حجة وحجة، أو معذر ومعذر، أو منجز ومنجز، هذا معنى المعارضة. فما كان في أحدهما أقوى وأقرب إلى الواقع نقدم على غيره. ما له معنى نبحث عن الجهة ونبحث عن الصدور وعن المضمون. فالحجية عبارة عن أمر بسيط، مثل ما قربناه في مسألة ماذا؟ التذكية. نعطي مثال آخر. ما هي الطهارة؟ الطهارة هي هل أمر بسيط أو أمر مركب من مجموعة أفعال؟ فيقول طهرت وجهي وطهرت يدي وطهرت بالمسح رأسي وطهرت قدمي، هذا كله عبارة عن الطهارة. أو الطهارة لا، مو هذا، مو أمر مركب. الطهارة عبارة عن أمر بسيط. الطهارة عبارة عن أمر بسيط. لماذا؟ لأن الإنسان لو الآن غسل وجهه مثلا وغسل يديه ثم أحدث، يكتفي بما وقع سابقا باعتبار طهارة حدثت، فعليه أن يغسل امسح رأسه ورجليه فقط باعتبار ما وقع طهارة وخص أصلا. قال لا، الطهارة أمر بسيط، إذا اكتملت هذه الشروط الأربعة حصلت الطهارة. فهذه مقومات الطهارة. فالطهارة عبارة ليست الجزء الأخير وليست الجزء الأول، والطهارة عبارة عن مجموع هذه الأجزاء أن تقع بشكل صحيح. واحد منهم إذا وقع بشكل خاطئ الطهارة لم تحصل. فالطهارة عبارة عن أمر بسيط يدور بين الوجود وبين العدم، مو هذا متطهر وهذا غير متطهر. فالحجية إنما الموضوع على الحجية موضوع على شيء واحد، الخبر هذا خبر زرارة حجة. ما هي مقومات الحجة؟ أن يكون مثلا هذا الخبر بحسب خبر الآحاد ثقة أو عشرات مقومات، أو موثوق به له ظاهر خلاف الحكم الواقعي تمام المراد، لأن كلنا توفرات، فهذا هو حجة. فيدور الأمر بين هاي الحجة وهاي الحجة. من التعارض بين من؟ بين هذا الخبر الذي هو حجة وبين هذا الخبر الذي هو حجة، بين المنجزية والمنجزية. فمن أقوى يتقدم على صاحبه. فالحجية غير موضوعة بحجية السند أولا، وحجية الجهة أولا، والدلالة ثانيا، حتى نقول إذا تعارض بين الحجة نقول هنا صدور وهنا عدم صدور، فالحجية هنا أقوى نقدم الصدور. لا، الأمر ليس كذلك، هذا الرأي. قل عبارة عن أمر بسيط، هذه كلها أركان، وشبهناها بما موجود في الطهارة والتزكية على رأي، التزكية على رأي طبعا. نأتي إلى قوام هذا الرأي بعد أن اتضح بشكل موجز هذا الشرح. الرأي الرابع يقول ويذهب إلى عدم الترتيب بين المرجحات المذكورة. ماكو ترتيب بين المرجحات المذكورة. هسه نجي بعدين من يعالج. بل إنها هاي المرجحات سواء ارتبطت بالصدور أو ارتبطت بالجهة أو بالمضمون، من باب التذكير، ارتبطت بالصدور كالشرها مثلا، أو الجهة كمخالفة العامة مثلا، أو المضمون كموافقة الكتاب مثلا، كل هذه الأمور هي جميعا سواسية وفي مرتبة واحدة لا لماذا؟ لأن المجعول هو شيء واحد، ما عندنا جعلين أو ثلاثة، هو عبارة عن شيء واحد. نعم، لو كان بعضها، هاي النكتة، لو كان بعضها أقوى من الآخر في مورد وجب الأخذ بالأقوى، لكن مو هذا الأقوى صدورا أقوى من صدور ثاني، لا، الأقوى صدورا يعطي هذه الحجة أقوى، أقوى صدور معنى ثاني الحجة أقوى تتقدم على تلك، وإن كان هناك المخالفة أقوى من الصدور، لكن المجموع صار أقوى من الآخر يقدم عليه. قال نعم، لو كان بعضها أقوى من الآخر في مورد وجب الأخذ بالأقوى أيا كان، سواء كانت قوته في السند أو الجهة أو المضمون أو ما أشبه، ويسقط الضعيف عن الاعتبار. وقد هذا نقطة الأصل، هذا إذن لب الرأي، يقول أن هذه الأمور كلها بمرتبة واحدة، ما عندنا تقدم أحد على الآخر، كلها واحد، فإذا أحدهما يقوى يعني الحجة صارت قوية، وإذا هناك يضعف يعني الحجة صارت ضعيفة، سواء من جهة المضمون أو من جهة الصدور أو من جهة الجهة. المحقق الخراساني رضوان الله عليه مع أنه لا يلتزم بالترجيح، قال لكن بناء على الالتزام والتعدي أنا أرى هذا الرأي، بناء على تعدي عن المرجحات قال أنا ألتزم بهذا الرأي. قال وقد قوى المحقق الخراساني هذا الرأي بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، حيث ذهب إلى أن المعيار هذا، إلى أن المعيار هو الأقربية للواقع، فما كان أقوى منها يعني الحجة فيؤخذ به، مو يعني فقط صدور هذا أقوى من صدور ذاك، أرجو أن تكون العبارة واضحة، مو ناظرين إلى صدور هذا أقوى من ذاك فنقدمه على رأي الشيخ الأعظم، لأن مرتبة تتقدم بعد من باوع الجهة، أو إلى سيدنا مرتبة الجهة تتقدم بعد مناظر إلى صدور، لا وإنما الأقوى صدور، يعني هذا الرأي هذا الخبر صار كل أقوى من ذلك الخبر. عوامل القوة وين؟ تارة في الصدور، تارة في الجهة، تارة في المضمون. عوامل الضعف عند ذاك أيضا تارة في الصدور وتارة في الجهة وتارة في المضمون، وهكذا بالعكس. فإحنا نريد ننتزع الأقوى. بماذا كان أقوى؟ بأقربيته إلى الواقع. ذاك ليش أضعف؟ أبعديته عن الواقع، وهكذا. مو يم صدور ويم جهة، لا، وإنما الكل بما هو. هذا أولا ذهب له الشيخ المحقق الخراساني، وتبناه أيضا السيد الطباطبائي في رسالته التعارض، مطبوعة رسالة التعارض مطبوعة، أيضا تبنى هذا الرأي. ولكن السيد الطباطبائي زاد شيئا، وهو ولكنه ادعى زيادة على ما ذكر أن المرجح الجهتي في خصوص التقية فقط، أي من حيث مخالفة العامة وموافقتهم، هذا أقوى من سائر المرجحات الصدورية والجهتية والمضمونية. فإذا أكو جهة لغرض المخالفة بما هو أرشد، ما لنا علاقة به. إذا كان مخالف للعامة نقدم على غيره. مخالف للعامة يعني مخالفة في الحكم. تتذكرون احنا تتذكرون موضوع المخالفة للعامة ليش؟ قلنا من جملة المخالفة أن أصولهم غير أصولنا. فالأصول التي اعتمدوا عليها غالبا لا تصادف الواقع. القياس ما يصادف الواقع، الاستحسان ما يخالف. فهنا مو مخالفة للتقية، لا، المخالفة للأصول. مثلا الآن الإخباري والأصولي، الإخباري والأصولي عقيدة واحدة، إيمان واحد، كل الالتزام واحد، وين الخلاف؟ في طريقة الاستنباط. فعندما نقول خالف الإخباريين يعني مو ناظر إلى عقيدته، مو ناظر إلى منزلته، لا، خالف في طريقة الاستنباط. يعني لا تجعل فقط الكتب الأربعة أمامك تقرأ وتفتي، هاي طريقة خالفها، لأن هذه الطريقة ما تنتج ما نريد أن نبين. بعض الروايات قد تكون ضعيفة، أنت ليش تبني على كل رواية؟ هاي طريقة قطعية الكتب الأربعة صارت منهج، فخالف هذا المنهج، هذا المعنى. فخالف العامة يعني منهجهم في الاستنباط انتخب، هذا ما له علاقة بالتقية. التقية في مرض الخوف، أنا أخالف لأن السلطة معه، والسلطة إذا اكتشفت أن هناك فقيه يخالفهم قد يتعرضون للأذى، هذا معنى التقية. أما نفس المخالفة بما هي مخالفة، يعني خالف المنهج، ما له علاقة بالتقية. حتى لو صديقي وصاحبي بس أنا أخالف المنهج. فالمخالفة، السيد يزدي قال المخالفة الجهتية اللي تكون مخالفة العامة أقوى من سائر الجهات. هذا اللي فرق بيننا وبينه. بينما إحنا إذا تذكرون المخالفة قلنا بها أشياء كثيرة، الجهة اللي إلقاء الخلاف مثلا، قضية الكمال، وبيان حال السائل، ومن جملتها التقية، يعني اللي عبرنا عنه كتمان الأمر الواقعي. إيش عبرنا عنه؟ موجبات كتمان الأمر الواقعي. قال فإذا السيد اليزدي رأى على فرق على أن خصوص التقية هو يتقدم على سائر الجهات. هو قال لأن الملاك في الترجيح، كلامنا هو القوة والضعف، هذا الرأي، هذا الرأي يقول لأن الملاك في الترجيح هو القوة والضعف، لا الملاك الترتيب بحسب الرتبة، ورتبة الصدور تتقدم على رتبة الجهة والجهة تتقدم على المضمون، لا، وإنما القوة والضعف. جيد. يقول وذهب إلى هذا الرأي أيضا المحقق العراقي قدس الله نفسه على ما ذكر أو ذكر في نهاية الأفكار. العراقي عند تعليقه على فوائد الأصول للشيخ النائيني يبين رأيه قبال رأي الشيخ الناعيمي في الهامش، هم رأي، وعنده رأي في مقالات الأصول كتابة أيضا اللي هو كتابه ضمن سنينات هو كاتب هم المقالات وهم التعليق، والمقالات شرحها بعض الفضلاء وتوفى، بس كانت الطبعة جدا جدا مغلوطة. والثالث اللي هي نهاية الأفكار الشيخ الأبروجردي، وعنده أيضا سيد هاشم الآملي، الشيخ هاشم الآملي غيره أيضا كاتب له كتاب المشهور الآن اللي هو أغلب آراءه في نهاية الأفكار، وبين على أن المرجحات هذا كلها في نسق واحد في مرتبة واحدة، حيث زعم هو رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري، يعني كلها تكون راجعة، ماكو عندنا شيء آخر، هذا المرجح الجهتي يرجع للصدوري كذا، فهو عبارة عن شيء واحد والبقية كلها ترجع إليه، فما يصير نناقش البقية تركه، هو أساسا كلها مرجحات واحدة. وتبعه على ذلك من طلابه السيد الحكيم رضوان الله عليه في حقائق الأصول. حقائق الأصول هو شرح على الكفاية، وشرح جدا جدا مختصر، سوى ممتاز، يعني كتاب علمي دقيق جدا على طريقة السيد رضوان الله عليه. ذكر في نهاية بحثه في هذا الموضوع، نهاية البحث بعد أن قوى في بداية البحث رأي الشيخ، وهو أن تتقدم المرجحات من جهة الصدور على المرجحات من جهة الجهة، تراجع يبدو عنه قوى، يقول قوى يعني هذا قوي، فهو أشبه بالتراجع عن ذلك الرأي. إذن هناك من يقول به، ولعل شيخنا الأستاذ الله يطول عمره أيضا يقول بذلك، لا يرى على أن الحجية للسند والكذا، وإنما هي حجية واحدة. إلى الآن نكتة هذا الرأي واضحة، نكتة واضحة، دليلهم ما هو؟ بالنتيجة هذا فتواهم، يعني أنه واحدة، ما هو الدليل على كون أنها هذه كلها في مرتبة واحدة؟ يقول: وبما أنه لا يمكن لنا التعرض لجميع التقريبات المذكورة لهذا الرأي، ما قلنا هذا الرأي قائلين به كثيرين، هؤلاء الذين ذكرهم سيدنا أربعة مو معلومة أن تقريبهم واحد، نتيجة واحدة لكن التقريب، فالسيد ما يرى أنه نتعرض لكل واحد واحد، وإنما اخترنا التقريب اللي نراه أحسن التقريبات وأفضل التقريبات راح نتعرض. قال: فلذلك نقتصر أو نقصر الكلام على جهتين، الجهة الأولى في ذكر التقريب الأقوى من غيره، وفي نسخة أخرى لغير مطبوعة يقول في ذكر أحسن التقريبات لهذا القول. أنا أعبر عن التقريب الأقوى من غيره، هناك في ذكر أحسن التقريبات لهذا القول، والأمر سهل، هذا الأول. الثاني أن نتعرض لرأي السيد الطباطبائي اليزدي. لماذا نتعرض له بالخصوص؟ لأن ممكن إذا رأي وطريق صامدة قد يقترب من رأينا. يقول كيف؟ يقول: من أن الترجيح، هو قال، بمخالفة العامة أقوى من سائر المرجحات. شنو عبارته؟ يعني دائما هو يقوي الجهة في هذا الرأي، فدائما يطيق قوائية، يعني من الأقوى؟ نقول هذا فيه صدور أقوى من غيره، هو يقول لا، الأقوى دائما مخالفة العامة، يقول أنها على نسق واحد، لكن كيف تحصيل صغر الأقوائية؟ يقول نفتش، إذا وجدنا هذا أقوى يعني مخالف العامة فهو أقوى من غيره، وإن كان الثاني موافق للعامة وأيضا فيه شهرة، فقد كأنه عند جهتين من الأقوائية، يقول لا، إذا كان مخالف يكون أقوى من البقية، مقتضى كلامه هكذا. قال: وذلك لأن كلامه لو تم في هذا المجال لاقترب كثيرا من رأينا الذي ذكرناه سابقا من تقديم المرجح الجهتي في الرتبة على الصدوري بالرتبة. أنا مو بالرتبة، ممن؟ بالأقوائية، فرق. لأن كلا الرأيين ينتجان تقديم المرجح الجهتي، لكن نختلف ممن بالأساس، سواء كان على أساس القوة كما هو رأي السيد اليزدي، أو لأجل تقدمه في الرتبة كما هو رأينا. إذن عندنا بحثان، أو عندنا نعم بحثان، جهتان للبحث. نجي الآن إلى الجهة الأولى اللي يفترض أن نقرب هذا الرأي بأفضل تقريب، أحسن تقريب، مبني على أصول علمية دقيقة، حتى عندما نتوجه له كيف نرده. نأتي الآن إلى بعض الأمور مهمة أن نذكرها هنا، يعني نلتفت إليها حتى المناقشة تتوضح. قال أن حجية الخبر، لاحظوا حجية الخبر، أي خبر من الأخبار حجة، بحيث يتصف هذا الخبر بالحجية بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي اللي هو الآثار تترتب عليه، يعني مو المفهومي. احنا في مقام الاستنباط غير مقام الأصول، شوي نلتفت. الآن في الأصول احنا ماذا نفهم؟ نعرف الحجية، مفهوم الحجية ما هو؟ الحمل الأولي. من نجي لا أريد نفتح الكتاب، عندنا مسألة، فقيه الآن يواجه مسألة، جاب الكتب الأربعة وجاب مثلا الكتب المعتمدة، يريد يبين رأي المشهور، يريد يبين الرواية اللي بيها، يجينا للرواية بالحمل الشائع، يعني هذه الرواية هي التي تكون حجة في مقام أن نعتمد عليها. البعض يرى على أن ما موجود بالكافي كل حجة على نحو الحمل الشائع الصناعي، يعني كل رواية هي حجة، أو التهذيب كل رواية حجة. وتارة الآخر نحن نحكي بالحجية ونجمع الروايات ونطبق عليها الميزان مالتنا، نقول هذه حجة وهذه ليست حجة. فالآن بالحمل الشائع، من هي الحجة؟ كيف تتصل بالحجية؟ أقول عندنا مقياس معين، طبق هذا المقياس على كل رواية من الروايات. قال ويترتب عليها، على الحجية، أثر الحجية من التنجيز والتعبير. أن حجية الخبر تتوقف على دعائم، لو اجتمعت، لاحظ على العبارة، لو اجتمعت كلها لاتصف الخبر بالحجية. إذن لفظ الخبر حجة معنى بسيط، فإذا لم تتحقق كلها أو لم يتحقق واحد منها لم يتصف الخبر بها، هذا معنى الأمر البسيط. فتكون هذه ماذا؟ شرائط، لا بد أن تجتمع كلها. إذا لا يوجد واحد أو كلها ما موجودة لم يترتب عليها لفظ الحجية. فإذا ذبح الأوداج وكان بسكين حديد واستقبل القبلة لكن تبين هو غير مسلم، لا توجد تذكية أصلا، واضح؟ التذكية أمرها يدور بين أمر بسيط. الطهارة كذلك ما شبهناها في الوضوء، إذا غسل رأسه وجهه وغسل يديه ثم أحدث، بل الموجود لا زال. لا نقول أن ما تقدم وقع صحيحا كطهارة وعليه أن يستأنف الباقي، لا نقول ذلك، وإنما كلها يجب أن يعيدها لأنها أمر بسيط. إذن هذه الأمور، هذه الأمور لو تمت لاتصف بالحجة. السؤال ما هي هذه الأمور؟ ما هي هذه الدعائم التي نحتاج أن نضعها ونلتفت إليها حتى يتصف الخبر بالحجة؟ وهذه الدعائم هي ما هي؟ هذا مهم، يعني هذا الكلام اللي نقوله مهم، هو مكرر، لكن لأن هذا الرأي ذكر هذه الأمور. أولاً صحة السند. صحة السند لا يراد من الصحيح بالمعنى عند المتأخرين، وإنما معنى صحة السند يعني السند المعتبر، مطلق المعتبر، سواء كان حسن باصطلاح المتأخرين أو موثق أو صحيح، نعبر عنه معتبر. أي لاحظ اعتبار وجود الكاشف بالنسبة إلى صدوره، صدور الخبر. ما هو الكاشف؟ يقول كوجود خبر الثقة في الرواية أو الموثوق به، محفوظ بقرائن مثلا موثوق به. هذه الدعامة الأولى حتى يتصف بالحجية. اثنين، تحقق الظهور، لابد من وجود أو لابد أن يكون هذا الخبر ظاهر في معناه. الظهور يعني الإبانة، ظاهر يعني هذا مبين واضح ماذا يريد مني أن أقول أن أفعل. حوارات العقلاء قائمة على أن الظهور يكون حجة. قال ووجود أصل يتكفل بحجية ظهوره، وبأن الظاهر هذا الثاني مسوق لبيان الحكم الواقعي، هذا وجود أصل يتكفل بحجية الظهور اللي هي المحاورات العقلائية، وكون الظاهر مسوق لبيان الحكم الواقعي كما يتكفل بذلك الميثاق العقلائي. ذن اثنينات ممكن أن يكون واحد، يعني ظاهر في الواقع هكذا، فإذا كان ظاهر بغير الواقع لا حجة لي، وإذا كان عدم ظهوره في الواقع أيضا لا حجة لي. إذا كان مجمل أو كان ظاهرا لغير الواقع، لأن إذا كان ظاهرا لغير الواقع لا يكون حجة، ونحن كلامنا عليما على الحجية كما يتكفل بذلك الميثاق العقلائي. الميثاق العقلائي قائل على أن كل متكلم إذا أراد أن يتكلم أو إذا تكلم بشيء فالميثاق العقلائي يقال على أنه ناظر إلى أن هذا الذي تكلم هو لبيان واقع ما يريد، هذا معنى الميثاق العقلائي، لبيان واقع ما يريد، مو لبيان الاختبار ولا بيان خلاف الواقع ولا بيان السخرية ولا بيان الاستهزاء ولا بيان المزاح، لا، لبيان ما يريد واقعا. هذا الميثاق العقلائي قال نعم يحتاج إلى قرينة لو أراد خلاف ذلك، الأصل أن يريد الواقع، إذا كان لا يريد الواقع عليه أن ينصب قرينة. اثنين، ثلاثة، تحقق الجهة، وأن يكون مضمونه هو تمام مراد المتكلم. هذا تحقق الجهة وأن يكون مضمونه، يعني أيضا اللي يريده هو تمام الواقع في هذه الجملة، ما يحتاج بعد شيء آخر سيلحق بالكلام، واضح؟ ولذلك قال هو تمام المراد مو بعض المراد، كما تقتضيه أصالة التطابق بين المراد التفهيمي والمراد الجدي. هذا شيء زائد، بمعنى هاي من إضافات تحليل هذه النقطة. يعني ما عندنا مراد استعمالي، شو التفتر، عندنا مراد استعمالي وعندنا مراد جدي. المراد الاستعمالي يعني أنا استعملت هذا اللفظ فيما يقتضيه الأصول التحاور بيني وبينك، علمك بالوضع وأشباه ذلك، فمراد استعمالي كل تفيد الاستغراق أنا استعملت كل تفيد الاستغراق، هذا المراد الاستعمالي. المراد الجدي قد يختلف عن المراد الاستعمالي. أنا عندما قلت اكرم كل فقير، هذا قاعد يسمعني، اكرم يقول هاي ظاهرة بالإكرام واجب، كل فقير الاستيعاب هو وياي، فاكرم كل فقير، أنا أستعمل كل في الاستغراق والفقير غير الغني، كلها الآن هو أيضا وياي، فهذا كله مراد ماذا؟ استعمالي. اكرم كل فقير، ثم مثلا انشغلت لحظات عرفية ورجعت. فيعتبر هذا من متممات الكلام، يقول بعد ما فرغ استعمل الآن هو كل اكرم كل فقير، بعدين قلت اكرم كل فقير إلا إذا كان فاسقا، أو اكرم كل فقير عادل مثلا. فيقول المراد الاستعمالي والمراد الجدي هنا اختلفا. المراد الاستعمالي يبدو الكل بعد أن استثنى، يعني ما يريد الكل، هذا نعبر عن المراد الجدي، هذا نعبر عن المراد الجدي. أكو عندنا مراد آخر بعضهم اللي يعبرون عنه تمام المطلب، يعني ما عندي تخصيص، ما عندي تقييد، وإنما هذا اللي ذكرته هو تمام المطلب، عبارة تمام المراد. هذا البعض يدخل بالإرادة التفهيمية، والبعض عنده فقط هذا مراد استعمالي ومراد جدي. قال لاحظوا عبارته، وهو تمام المراد المتكلم كما تقتضيه أصالة التطابق بين المراد التفهيمي والمراد الجدي. بعد نقطة، وهو وجود الأثر الشرعي إذا كان حجة شرعية، وأن يكون مؤدى الخبر حكما شرعيا. هو أثر شرعي ومؤدى أيضا عبارة عن حكم شرعي. فلو أخبر بأن هذا الحبل أقصر من ذاك، هذا الحبل أطول من ذاك الحبل، فلا مجال لوصفه بالحجية. لماذا؟ إذ ليس لهذا الخبر أثر شرعي، وإنما هاي قضية عرفية، يخبر عن قضية أنه يا ترى هذا الحبل أطول، هذا الحبل أقصر، هذه الشجرة أطول، هذه الشجرة مثمرة، هذه الشجرة غير مثمرة. هاي مو إخبارات شرعية، ما بها أثر شرعي، وإنما هي عبارة عن محاورات عرفية، فلا يتصف هذا الخبر بالحجة. هكذا يقول، فليس كل ما صدر من الإمام عليه السلام يكون حجة، وإنما الذي يصدر من الإمام يكون حجة هو ما يتعلق بمن؟ بالقضايا الشرعية. هذا واحد، مثل الإمام يتكلم قضية طبية، قضية إرشادية، مو قضية، مو حجة شرعية، قضية إرشادية بعض هكذا. آخر شيء يقول أن لا يكون، بعد أن ذكرنا أن لا يكون له معارض، ماذا؟ متكافئ معه أو أقوى منه. هذا أو أقوى منه الشكل، احنا نريد عنده معارض متكافئ، إذا كان أقوى منه يتقدم الأقوى، فالظاهر هو يريد هذا المعنى. يقول إذا كان أكو عنده معارض أقوى فالأقوى يتقدم، هو يريد هذا المعنى، يعني القائل بهاي القضية هو يريد هذا المعنى. يعني إذا متكافئ أفرض يتساقطان، نرجع للأصل العملي. أما إذا أكو أقوى، نعم نقدم الأقوى، هو راح ينقح مناط الأقوى. الأقوى بأي شيء؟ هو راح يقول. فإذا توفرت هذه الدعائم أربعة خمسة جميعا، لاحظ جميعا، اتصف الكلام بالحجية بالفعل، إذن هذا حجة بالحمل الشائع، بمعنى أن مؤداه لو كان حكما إلزاميا فيكون منجزا، وإن كان مؤدى حكما ترخيصيا أو نفي الحكم الإلزامي فإنه سيكون معذرا أو معذرا. أما لم تتوفر، إذا لم تتوفر، طبعا هسه هو يأتي من المناقشة معنى التنجيز والتعذير، اللي هو معنى مو جديد، احنا دائما يعني التعذير من جهة المكلف أمام الله، والتنجيز من جهة الله على المكلف. نعم. قال أما إذا لم تتوفر أحد هذه الدعائم كلها فلا مجال لجعل الحجية للخبر، فإذا توفرت هذه الدعائم في كلا الخبرين كان كل منهما حجة فعلان، وإلا اختصت الحجية بأحدهما إذا لم تتوفر بالآخر فالآخر هو يكون حجة. والتعارض نعم يكفي هذا والحمد لله.